يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشعر أن يقدموا لكم شرح كتاب الزكاة وأسرارها وما يتعلق بها من كتاب مختصر منهاج القاصدين للإمام أحمد بن عبد الرحمن بن قدام المقدسي رحمه الله تعالى. شرح فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي العدني القائم على دار الحديث بالشحر ودار الحديث بالفيوش. والآن مع الدرس الرابع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في صدقة التطوع وفضلها وآدابها. قال: أما فضائل الصدقة فهي كثيرة ومشهورة، منها ما روى البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. قوله رحمه الله: فصل. كما تقدم معنا، الفصل هو ما يكون من ضمن الباب، ولكنه في مسائل مجتمعة تختص بحكم تنفرد عما سبقها. فلما تكلم على الزكاة وذكر كذلك مجموعة من مسائلها، أتبع بفصول، كل فصل يتناول مجموعة متشابهة من العلم. وها هنا الكلام على صدقة التطوع، وهذا هو قوله في صدقة التطوع وفضلها وآدابها. لما ذكر الزكاة الواجبة كمل رحمه الله بذكر ما يكمل الواجب من صدقة التطوع. ومن حكمة الله عز وجل أنه جعل للواجبات مكملات وجابرات لما يقع فيها من نقص وتقصير بالتطوع الذي يكون معها أو قبلها أو بعدها. ومن ذلك الصدقة، فباب الصلاة فيها فريضة وتطوع، والتطوع يجبر نقص الفريضة، والصيام فيه كذلك فريضة وتطوع، وهكذا كذلك الزكاة. ومن فضائل وآداب صدقة التطوع ما ذكره رحمه الله هنا في حديث ابن مسعود، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه أن المال الذي ينتفع منه الإنسان حقيقة هو ما قدمه لنفسه بتصدقه. وهذا هو قوله، وهو من التعليم بطريق السؤال: أيكم مال وارث أحب إليه من ماله؟ مال الوارث الذي أخذه الورثة بعد الموت، هذا لا يملكه الإنسان. فإذا سئل الناس مثل هذا السؤال، لا شك أنه سيقول: ما منا، وهذا هو جوابهم، ما منا أحد إلا مال أحب إليه، أي الذي بين يديه من المال أحب إليه مما يتركه لورثته من قبله. فأخبرهم، وهذا هو المقصود من السؤال، فإن من فوائد التعليم بالسؤال التقرير والتنبيه. فهنا قررهم على ما قد يكون في غفلة عنه. وهكذا كذلك بالمثال وهذا السؤال يتأكد لهم حقيقة ما هم في غفلة عنه، فعندها قال عليه الصلاة والسلام: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. والمعنى: هذا المال الذي بأيديكم نهايته ماذا؟ سيذهب للورثة، وأنتم تزعمون أن مالكم الذي تحبوه هو الذي معكم، وهذا الذي معكم سيذهب للورثة. إذن استغلوا ملككم لهذا المال بأن تقدموه لأنفسكم، أي يوم القيامة تنتفعوا منه بالصدقة والإنفاق في أبواب الخير والبر. فمال الإنسان الحقيقي هو ما قدمه لنفسه بالصدقة وأموال وأبواب البر. قال رحمه الله تعالى في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. وهذا الحديث فيه كذلك فضيلة أخرى من فضائل الصدقة، أن الله عز وجل يعتني بصدقتك إن كانت صدقة طيبة. ولا يقبل الله إلا الطيب، يعني الطيب القليل خير من المشبوه، فضلا عن الحرام ولو كان كثيرا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا يحرص المسلم أولا أن يكون ما يخرجه من الطيب، الطيب في حكمه والطيب في وصفه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإذا أخرجها فإن الله يقبلها منه إن كانت طيبة بيمينه، وكلتا يدي ربنا سبحانه وتعالى يمين، يمين مباركة سبحانه وتعالى، ويمين كذلك بمعناها اللغوي على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. وقوله ثم يربيها لصاحبه، أي يعتني بها اعتناء خاصا كما يعتني أحدكم بفلوه. الفلو هو صغير الخيل، وصغير الخيل يعتبر من الأموال الثمينة التي يعتني بها أصحابها اعتناء خاصا. إذا كان عندك صغير الغنم أو البقر أو الإبل فإنك تعتني به، لكن إذا كان عندك صغير الخيل فأنت تعتني به اعتناء خاصا، وكذلك تراعيه رعاية خاصة. فأراد في هذا الحديث أن يمثل بشدة ما يكون من اعتناء الرب سبحانه وتعالى وتربيته لصدقة المتصدق، كما يربي أحد الناس أثمن ما عنده، ومثل بالفلو وهو صغير الخيل، وهو صغير الخيل. قال: حتى تكون مثل الجبل، يعني أن الله عز وجل يعتني بها هذا الاعتناء الخاص ويربيها حتى تكبر هذه الصدقة فتكون مثل الجبل. إذا كان هذا عدل تمرة تصير مثل الجبل، فكيف بما هو أكثر من الثمرة؟ فإنها تصير مثل الجبال عند الله سبحانه وتعالى، تصير مثل الجبال بالمضاعفة وبكذلك إكرام الله عز وجل لهذا المتصدق. قال: وفي حديث آخر: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتقي ميتة السوء. والحديث بهذا الإسناد ضعيف كما أشار في التعليق، لكن معناه صحيح، جاء في أحاديث أخرى: الصدقة تطفئ الخطيئة، لأنها من أعمال الخير والبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتبع الحسنة، أتبع السيئة الحسنة ماذا؟ تمحوها. فالسيئة تمحوها الحسنة، وغضب الرب سبحانه وتعالى يطفئه ماذا؟ الصدقة وأعمال البر. وفي حديث أو في أحاديث الكسوف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بماذا؟ بالصدقة، بالإقبال على الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن والصدقة. وهذا معناه أن من أعمال البر التي يطفأ بها غضب الرب الصدقة. وكذلك تقي ميتة السوء، أي أن المتصدق والمحسن لا يموت ميتة السوء، وهذا كذلك جاء معناه في أحاديث أخرى كثيرة. قال وفي حديث آخر تصدقوا فإن الصدقة فكاككم من النار. وهذا بهذا الإسناد ضعيف، ولكن معناه كذلك صحيح، كما في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني الجزء والنصف من التمرة يقي من نار جهنم، فكيف بما هو أكثر من ذلك؟ فإنه يقيك ويفكك، حتى أنه كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لكل عضو حق، فإذا تصدق كانت كل صدقة عن كل عضو من جسد الإنسان، فإذا أكثر من الصدقات والحسنات فإنها تفك الجسد من نار جهنم. وهذا معناه في أحاديث كثيرة في الذكر وفي كذلك الصدقة وفي غيرها من أبواب الخير والحسنات. قال وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخرج أحد شيئا من الصدقة حتى يفك عنه لحي 70 شيطانا. وهذا الحديث في إسناده ضعف، رواه الحاكم والبيهقي وغيره من طريق الأعمش عن ابن بريدة، والصحيح أن الأعمش لم يسمع من ابن بريدة، وجاء موقوفا من حديث أبي ذر بإسناد صحيح وله حكم الرفع، فيكون معنى الحديث صحيحا. ومعنى الحديث يفسره ما جاء في رواية البيهقي، زاد البيهقي قال كلهم ينهى عنها، ومعناه أن الإنسان إذا عزم أن يتصدق بالصدقة فإن الشياطين، وقلنا لفظ 70 يدل على ماذا؟ الكثرة وليس العدد، فمعناه أنه شياطين كثير يعترضون هذا الإنسان فيفتحون لحاهم، واللحى العظم الذي في الأسفل أسفل الفك، هذا العظم الذي في أسفل الفك يسمى لحاء، يعني أنهم يبدأون يوسوسون لهذا المتصدق حتى يبخل ويترك ما كان يريد من الصدقة، فيجعلون له الصوارف. وهذا هو قوله في رواية البيهقي كلهم ينهى عنها، كلهم ينهى عنها، معناه إذا عزمت على الصدقة فاجزم وعجل بها ولا يمنعك وسوسة الشياطين الذين يريدون أن يحرموك من هذا الباب من أبواب الخير. وفي المقابل فيه إشارة إلى عظيم منزلة الصدقة، فإذا كان يجتمع أكثر من 70 شيطان لأجل أن يمنعوك من الصدقة فهذا معناه أن الصدقة لها منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا فالشياطين تعترض الإنسان من الصدقة. قال وروي أن راهبا تعبد في صومعة 60 سنة ثم نزل يوما ومعه رغيف، فعرضت له امرأة فتكشفت له فوقع عليها، فأدركه الموت وهو على تلك الحال، وجاء سائل فأعطاه الرغيف ومات، فجيء بعمل 60 سنة فوضع في كفه وخطيئته في كفه، فرجحت بعمله حتى جيء بالرغيف فوضع مع عمله فرجح بخطيئته. هذا من الأخبار الإسرائيلية التي لا نصدقها ولا نكذبها، ولكن المقصود من إرادها أن يبين أن الخطيئة أفسدت على هذا العابد عبادة 60 سنة، ولكن مما ساعده على أن يكفر الله عز وجل عنه خطيئته صدقة برغيف واحد، صدقة برغيف واحد. وهذا معناه صحيح، جاء في الصحيح في قصة المرأة البغي التي هي من بغي بني إسرائيل، والحديث في الصحيح أنها عطشت فشربت الماء فلم تجد الماء إلا بعد عناء وتعب، ثم وجدت بئرا فيه ماء فشربت منه، فرأت كلبا يلهث يكاد يموت من العطش، فنزعت موقها يعني خفها ورمته في البئر ونزحت لهذا الكلب هذا الماء فشرب منه، فشكر لها وشكر الله لها، فكان ذلك سببا في أن يغفر الله عز وجل لها، كان سببا في أن يغفر الله لها. تصدقت على هذا الكلب بشربة ماء، كان هذه الصدقة سببا في أن يغفر الله لها ما كان من ذنبها وهي بغي. ولكن ها هنا وقفة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ليس كل بغي تسقي كلبا شربة ماء فإنه يغفر لها ما كان من ذنبها، ولكن لما كانت هذه المرأة عندها من الصدق والإخلاص والرحمة وكذلك الاحتفاء ما كان فيه تعظيم تلك الصدقة، فعند ذلك عظمت تلك الصدقة فكفرت عن تلك الخطيئة، فكفرت عن تلك الخطيئة. ولذلك ينبغي الإنسان أن يعتني بصدقاته أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، وفيها من معاني الإحسان الحسية والمعنوية ما يكون معها تعظيم تلك الصدقة. قال رحمه الله تعالى: وفي أفراد مسلم، يعني ممن فرد به مسلم عن البخاري، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نقصت صدقة من مال. ومعناه أن الصدقة لا تنقص المال بل تزيده، كما قال الله عز وجل: يمحق الله الربا وماذا؟ ويربي الصدقات، أي يربيها ويعظمها ويكثرها. فما أخرجت من مالك من الصدقة لا تظن أنه ينقص هذا المال، بل حقيقة يزيد فيه. ومثل بعض العلماء الصدقة مع المال كالبئر مع نزح الماء منه، البئر إذا لم تنزح منه الماء فإنه ماذا؟ ينشف ويجذب، ولكنك إذا استمررت بالنزح فإنه يزيد، كلما نزحت منه زاد البئر أكثر فأكثر، وكلما زدت بالنزح زاد البئر في ماذا؟ في الماء. وهكذا كذلك الصدقة تنمي المال وتكبره، ولذلك ينبغي الإنسان ألا ينقطع عن صدقاته في ماله، لأنه سبب لبركته ونمائه وزيادته، وهذا حق كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وروي عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ يعني يسأل وهو يعلم ما الذي بقي، لكن أراد أن يعلم عائشة رضي الله عنها ويعلم أمته، فقالت: ما بقي منها إلا كتفها، يعني انتهت، بقي معنا فقط الكتف. فقال: بقي كلها إلا كتفها. والحديث في الترمذي بإسناد صحيح، وفي بعض ألفاظه أن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بشاة إلا الكتف، تصدق بشاة كاملة إلا الكتف، وهذا معناه أنه تصدق بأكثر الشاة، تصدق بأكثر الشاة، ولم يبقي لنفسه وأهل بيته من الشاة إلا الكتف، والذي تصدق به هو الذي يبقى. فإذا كان هذا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما بالك بنا نحن الفقراء الضعفاء، فإننا أولى بالصدقة من النبي صلى الله عليه وسلم لحاجتنا وافتقارنا لهذه الصدقات. وفي الحديث كذلك فضل الصدقة وأن الله عز وجل يحفظها وينميها لصاحبها فيبقيها له. قال: وأما آدابها فنحو ما تقدم في الزكاة، يعني مرت معنا آداب كثيرة في الزكاة، فما ذكر هناك فإنه يذكر هنا، وهو ما ذكر من الوظائف في دقائق الآداب الباطنة في الزكاة، فقد ذكر عددا من الوظائف التي هي من وظائف وآداب ودقائق الزكاة، ذكر أكثر من 6 وظائف مع مباحث ملحقة تتمم ذاك المعنى. قال: واختلفوا أيما أفضل للفقير، أن يأخذ من الزكاة أو من الصدقة، فقال قوم: من الزكاة أفضل، وقال آخرون: من الصدقة أفضل. والصحيح أنه يأخذ ما كان أكمل في حقه، فإن كانت الزكاة تأتيه من غير أذية ولا من، وكان فيها إعانة لمن هو من أهل الفضل، أخذ من الزكاة، أو كذلك كان من الثاني أخذ من الصدقة، وإذا كان يحتاج فكذلك يأخذ من الزكاة ومن الصدقة بما يكفي حاجته ولا يزيد، لأجل أن يترك لإخوانه المسلمين ما يسد به حاجتهم. قال: وأما أفضل الصدقة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. أخرجاه في الصحيحين. وأفاد هذا الحديث عدة مسائل، من أهمها فضيلة الصدقة عموما، وهذا الوصف في الصدقة خصوصا، فأفضل الصدقة صدقة من يصارع نفسه الأمارة بالسوء التي تبخله أن يتصدق في حال صحته وقوته وغناه غير المفرط. وأنت غني تخشى الفقر، يعني ليس عندك غنى فاحش، غنى مستور، فالشيطان يخوفك بالفقر ويأمرك بالشح، وأنت صحيح، بخلاف الذي يكون مريض فإنه يرق قلبه ويبدأ يفكر أن المال سيتركه لغيره، فصدقته أولى من المال. لكن إذا كان صحيحا تبدأ عنده الآمال تطير شرقا وغربا ويبخل بالصدقة، فهذا تصدق بعد جهاد كبير، استطاع أن يتغلب على أمور كثيرة في نفسه، فهذا النوع من الناس صدقته أفضل وأعظم الصدقات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تمهل، يعني لا تؤخر الصدقة إن تيسرت لك، وقوله: حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، يعني إذا جاءك الموت وقرب منك فكنت في مرض الموت ومشارف للموت بدأت توصي. وفي الإسلام من كان هذا حاله لا يجوز له أن يوصي إلا بالثلث، ولا يجوز له أن يكون إخراجه ما يتصدق به أكثر من الثلث، لأن في هذه الحال المال صار لورثته، صار لورثته. فهنا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأهمية التصدق في وقت الصحة والعافية وفي وقت الغنى الذي يخشى معه الفقر. وهكذا كذلك كلما ازدادت الموانع فإنه يزداد الأجر. فإذا كان هذا المال مما يحبه فإنه يكون في ابتلاء أكبر وأجره إن شاء الله أكثر. وإذا كان عنده من ينفق عليهم كثير فإنه يكون كذلك امتحانه أكبر وأجره إن شاء الله أكثر، وهكذا. وفي قوله كذلك إذا بلغت الحقوم قلت لفلان كذا وكذا إلى أن قال وقد كان لفلان، يعني قد ثبت المال. واستدل العلماء بهذه الجملة على أن مال من مرض مرض الموت ليس له، وإنما هو لورثته، فلا يجوز له أن يوصي من هذا المال إلا الثلث. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والله تعالى أعلم. يقول هل كل ما ذكر من الأدلة بالسبعين يدل على مبالغة والكثرة؟ فحديث الإيمان 60 و70 شعبة. نعم، قال هذا بعض أهل العلم، قال بعض أهل العلم 60 و70 شعبة، أي شعب الإيمان كثيرة، شعب الإيمان كثيرة أكثر من 70، وهذا هو الصحيح. وذهب بعضهم إلى أنها 70 أو 60 بالعدد، وهما قولان مشهوران، والراجح الأول والله تعالى أعلم. ولذلك إذا عددت شعب الإيمان تجد أنها أكثر، ومن قال بحصر هذا العدد جعلها على هذا العدد ثم يتفرع منها ما هو يدخل فيها، فالكثرة تكون فروع من هذه 60 أو من هذه 70، ولكن كما قلنا الصحيح الأول والله تعالى أعلم. يقول ما الفرق بين الصدقة والزكاة والهدية؟ وهل الهدية يؤجر فيها المهدي؟ الصدقة، الزكاة هي الحق المفروض في كل مال كما مر معنا في أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهي 5 وقيل 4 وقيل غير ذلك. والصدقة هو إخراج المال على وجه غير ملزم. والصحيح من أقوال أهل العلم أن ما يجب إخراجه من الأموال ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الزكاة المفروضة، والقسم الثاني ما يكون من النوائب مما يعرض على الناس من الضرورات التي يجب أن يرفعها الإنسان عن غيره. والصدقة كذلك على قسمين: صدقة خاصة وصدقة مطلقة. فمن الصدقات الخاصة كالصدقة على اليتيم وعلى من كان بمعناه، والعامة عموم الصدقة في أنواع الخير والبر، حتى الشجر والحيوان يكون لك صدقة في الإحسان إليها. وأما الهدية فهي التي تكون في الغالب لمن لا يكون مستحقا للزكاة والصدقة. فإذا أعطيتها لإنسان غني فأنت لا تعطي على وجه الصدقة، وإنما تعطي على وجه الهدية. وقد تكون الهدية باعتبار آخر للفقير، لكن مثلا هذا الفقير موظف عندك، فأنت أعطيت هدية للموظفين فليست هي صدقة، لأنها خرجت تحت مسمى الوظيفة، أو كذلك اعتبارات أخرى. فالمقصود هي ما خرجت ليس على وجه الصدقة والحاجة والفاقة. وكلها فيها أجر، كلها فيها أجر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: تهادوا تحابوا، أي أن الهدية تجلب المحبة. يقول: هل يجوز المرأة أن تصلي التراويح في بيتها وتقرأ من الجوال؟ يجوز المرأة أن تصلي في بيتها التراويح، والأفضل أن تقرأ من حفظها، وإذا أشق عليها تفتح الجوال لتراجع ما أخطأت. يعني مثلا تخلي الجوال قريب بحيث أنه إذا تعسر عليها الحفظ تفتح، وإذا كانت لا تستطيع وليس عندها حفظ فأجاز بعض أهل العلم ذلك، وقد روي نحوه عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. يقول كلمة غير واضحة، يقول مبلغ يبلغ النصاب وحال عليه الحول، فهل فيه زكاة مع العلم أن المبلغ من عدة أشخاص لا شخص واحد؟ إذا كان هو سلفة، الذي يفهم من السؤال أنه سلفة، فليس فيه زكاة، هو دين أخذته ليس ملك لك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وهذا الذي أخذ الدين ليس بغني. يقول ما معنى قول بعض العلماء آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرئاسة؟ يعني هذا أكثر ما يفتن به الشيطان، حب الرئاسة والتصدر يفتتن به الكثير من الصالحين. يقول كيف يحقق طالب العلم الإخلاص خاصة في أول أمره، وكيف يدفع حب الشهرة والتصدر؟ عليه بقراءة كلام أهل العلم في هذا الباب والاستفادة من نصائحهم، ومن أعظم ما يعينه على ذلك أنه يترك الأبواب التي تجلب العجب والرياء، فإذا أغلقها على نفسه أعانه ذلك على الإخلاص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ويدفع عنا وعنكم كل شر وضير، واجعلنا هداة مهتدين، والحمد لله رب العالمين.